قال مجاهد وعرضت المصحف على ابن عباس. ايش معنى عرضت المصحف؟ يعني هي تناولوا وعرضوا عليه. ها هو العرض. ايوه العرض هو قراءة التلميذ على الشيخ. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل، جبريل يستمع والرسول يقرأ، لأن جبريل هو معلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي العام الذي قبض كان يأتي يعارض بالقرآن، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. ففي عندك عرض وفي عندك سماع. التلميذ إذا قرأ الشيخ اسمه عرض، والشيخ إذا قرأ يصحح للتلميذ والتلميذ يستمع اسمه ايش؟ سماع. اسمه سماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. سورة البينة. قال: يا رسول الله وسماني، يعني ربي سماني باسم، ذكرني باسمي. قال: نعم. قال: فبكى أبي من الفرحة. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري، اللي هو سفيان الثوري العالم الجليل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه ينقل عن مين؟ وابن عباس ينقل عن مين؟ عمن؟ ها؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: ولهذا يعتمد على تفسيره. الضمير بيعود على مين؟ على مجاهد. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وهم من أئمة السلف، من أئمة علمائنا الأجلاء، أئمة السلف. شافعي من العلماء الربانيين، والبخاري والإمام أحمد ومالك وكل هؤلاء الأئمة الذين رسموا لنا المنهاج جزاهم الله خير ورحمهم الله، وقاموا بحق هذا المنهج وبحق هذه العقيدة، وبينوا البيان وذبوا عن الدين، ونصر الله عز وجل بهم الدين. قال: وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. الإمام أحمد جمع مروياته في التفسير في 5 مجلدات. مرويات الإمام أحمد في التفسير مجموعة ومطبوعة في 5 مجلدات. فكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. الطرق عن مجاهد يعني طرق التفسير والروايات اللي جاءت عن مجاهد في التفسير. إذا نفهم من هذا أن الإمام أحمد أيضا يعتمد تفسير مجاهد. وبتلاحظ أنه تفسيرات السلف تفسيرات مختصرة بتعطيك الزبدة وبتحطك على المراد على طول، وتفسيرات المتأخرين تطويل وكلام طويل وقد يتوهك ويبعدك عن المراد. والمقصود أن التابعين، يعني يريد أن يقول المقصود بهذا الكلام المتقدم أو باختصار، أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا يعني التابعين قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، يعني يدخلون الدراية مع الرواية، يعني يكون لهم بعض الاستنباطات. وهذه الاستنباطات ما يسميه العلماء بالتأويل. وهذه الاستنباطات إذا كانت فوائد من الصور وحكم وأحكام لا تتعارض مع نص ولا تصادم سنة، فهذا أمر مستحسن، وهذا يدخل في التفسير ولا يذم القائل به. وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال. لا شك أن الكلام في السنن بالاستنباط والاستدلال أكثر من الكلام في الآيات حتى آيات الأحكام بالاستنباط والاستدلال. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وقلنا السلف المقصود بهم الصحابة بادئ ذي بدء، ويلحق بهم من سار على منهجهم من خير القرون، لأنه يعني يوجد في خير القرون من هو رأس من رؤوس الضلال والبدع، فلا يقال لكل من عاش في القرون الفاضلة أنه سلفي، لا، لأنه لا يقال لكل من رأى الرسول أنه صحابي حتى يؤمن به ويتبعه ظاهرا وباطنا. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. الأحكام المقصود به الفقه والمسائل المستنبطة من الأدلة الشرعية. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، يعني إن كان هناك خلاف في التفسير عن السلف فغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلاف تنوع، إخواني في اختلاف تنوع اختلاف تضاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام تكلم عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وضرب مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة اجتهدوا فأدركوا العصر في بني قريظة، وبعضهم تأخر فخاف أن تفوته صلاة العصر فصلى في الطريق. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام صوب كلا الطرفين، صوب من صلى، وإن كان الذين طبعا لا، بعض الصحابة صلوا في الطريق وبعضهم ما صلوا فاتتهم صلاة العصر، يعني صلوا على غير وقتها. فلا شك أن أسعد الفئتين بالصواب من اجتهدوا صلوا، لأنه ليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على إدراك صلاة العصر في بني قريظة. وهذا من مثال من أمثلة اختلاف التنوع. فاختلاف التنوع، إذا كل واحد يقول قول ولكن لا يناقض القول الآخر، لا يناقض القول الآخر، هذا اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول حق وهذا يقول باطل، هذا اختلاف تضاد، لأن اختلاف التضاد لا يمكن أن يكون الحق فيه واحد. اختلاف التضاد لا يمكن أن يكون الحق فيه واحد. واحد مثلا إذا مس زوجته يتوضأ والآخر لا يتوضأ، أين الحق في ذلك؟ الحق ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال لاختلاف التضاد. إذن يقول: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: واحد أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والآن بضرب لنا أمثلة شيخ الإسلام. كما قيل في اسم السيف: السيف هو المسمى، هذا اتحاد المسمى، المعني المراد السيف، لكن واحد قال هذا السيف أنا بقول عنه الصارم، واحد قال أنا بسميه المهند. طيب المسمى واحد اللي هو السيف، لكن العبارات اختلفت، لكن معناها يدور على إيش؟ على مسمى واحد. هذا مثال اختلاف التنوع. وكذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الأحد الصمد، الملك القدوس السلام. فمثلا هذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد وهو الله جل جلاله، ولكن ألفاظها مختلفة. فالتباين، فمثلا لما نقول السلام ونقول القدوس، السلام والقدوس كلها صفات أو أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن معنى السلام غير معنى القدوس. فهذا التباين الذي في هذه المترادفات. وكما قيل في اسم السيف الصارم المهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء الحاشر والماحي وغير ذلك، ولكن كلها تدل على علم واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء القرآن، الله سمى القرآن بنور وشفاء وبيان وروح، لكن كلها تدل على مسمى واحد وهو هذا القرآن. والتباين الذي فيها أن لفظ الروح يختلف عن لفظ الشفاء. قال: فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبأي اسم من أسماء الله الحسنى، ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما علمناه وما لم نعلمه، كله يجوز أن ندعو الله به، وكله يدل على مسمى واحد وهو لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. قال: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى، يعني الله، وعلى الصفة اللي هي اشتملها عليها الاسم التي تضمنها الاسم، كالعليم مثلا. العليم اسم من أسماء الله الحسنى، يدل على الذات اللي هي الله، ويدل على العلم أن الله هذه الذات موصوفة بالعلم. والقائفة، فيقول كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات يعني الله عز وجل، والقدرة وأن الله موصوف بالقدرة، والرحيم يدل على الذات يعني الله وأنه موصوف بالرحمة الكاملة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته يرد على أهل البدع، يقول عليم بلا علم، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، جرد الله من صفاته. ولذلك قال ابن قيم عليه رحمة الله: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، كما قال الطحاوي ابن أبي العز في شرحه على طه، قال: لو قال لك قائل: أفي بيتك نخلة؟ فقلت: نعم. فقال لك: هل لها ساق طويلة؟ قلت: لا. هل لها خوص يشبه الإبر؟ قال: لا. هل لها عناقيد وكذا؟ صار يصف لك النخلة بدقة وأنت تنفي، تقول: لا. فالجواب: ليس في بيتك نخلة. فهؤلاء أهل الأهواء والبدع جردوا الله من صفاته، كلما ذكر الصفة لله قالوا: لا 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 لا. فلذلك هم يعبدون عدما، ضيعوا ربهم، ضيعوا معبودهم. إذن قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يعني الأخذ بالظاهر والأخذ بالسنة، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون. إيش مشكلة الباطنية والقرامطة؟ ملاحدة ألحدوا في أسماء الله وصفاته. يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، لأنهم هم يظنون أنه إذا قلنا حي معناته الحي بتكاثر وبتحرك، وهذا يتنزه عنه الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون: ما علموا أن حياة الله قائمة بذاته، وأنها لا تشبه حياة المخلوقين، وأن صفات، كما أن ذات الله المقدسة لا تشبه الذوات، فكذلك صفات المقدسة لا تشبه الصفات. فهم أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل. قال: ولا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات و... فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى، لأن المضمرات لما نقول هو فعلى طول يرجع إلى الذات المقدسة، ها في معنى آخر، لكن لما نقول العليم يدل على الذات وعلى العلم، القدير يدل على الذات وعلى القدرة، الحي يدل على الذات وعلى الحياة، فهذا معنى كلامه. وإنما ينكرون، فهم ينكرون المعنى، ينكرون الصفة التي اتصف الله عز وجل بها، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم، على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاف الباطنية في ذلك، يعني أنه هو يزعم ويدعي أنه يتمسك بظاهر الصفة وظاهر النص، لكن الصحيح أنه ليس كذلك، بل هو من غلاف الباطنية لأنه أنكر ما تحمل هذه الصفة من المعاني. وليس هذا موضع بسط ذلك، يعني يقول هذا المختصر لا يتسع المقام للتوسع، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته. دائما عاد الشيخ الإسلام تيمية أنه بلخص كلامه اللي أورده بلخص بعبارات وجيزة، فهنا يقول لك وإنما المقصود، كأنه تلخيص لما تقدم، أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك بطريق اللزوم، لأن الله عز وجل كما قلنا القول في صفاته فرع عن القول في ذاته، ما يقال في الصفات يقال في الذات، ما يقال في الذات يقال في الصفات نفيا وإثباتا. وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزع عنه المخلوق فالخالق أولى به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. محمد وأحمد على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. للرسول عليه الصلاة والسلام أسماء أخرى، لكنها كلها تدل على إيش؟ على مسمى واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى الموجود في الماحي، في اسم الماحي والحاشر والعاقب، زائد عما هو موجود في محمد، في الاسم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التباين من هذه الحيثية، وإلا فهي كلها مسميات تدل على أو معاني تدل على مسمى واحد. قال: وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، كلها مترادفات لمسمى واحد وهو القرآن، وإن كان الفرقان يختلف عن الهدى ويختلف عن الشفاء، فالتباين من هذه الحيثية. يقول: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو يقال له ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، يعني ذكري أو ما يذكر به. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو إضافته إلى المفعول، كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر ما يذكر به، الصواب ما يذكر به. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد، فنحن نذكر الله بأسمائه، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، فهذا على المعنى الثاني إضافة للمفعول. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكره، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره. وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها إلى آخر الآية. قال شيخ الإسلام والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد، يعني إذن هذا كله من اختلاف التنوع، لأن المقصود به كله يرجع إلى معنى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد، يعني احنا قلنا القدوس علم اسم يدل على مسمى ويحمل معنى اخر وهو القدوس، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل ان يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم انه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعافي والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس، وطبعا الشيخ الإسلام أطال في هذه القضية حتى تكلم فيها أكثر من صفحتين، وهي كانت واضحة من أوائل كلامه عليه رحمة الله. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي اللي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، بين لكم أنه فيه مجهول وفيه الحارث الأعور ولأهل العلم فيه مقال، فالحديث ضعيف، وقال الشيخ لأنه ضعيف جدا كما في صحيح المشكاه وغيره. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداعي يدعو من فوق الصراط وداعي يدعو على رأس الصراط. قال طبعا الرسول فسر ذلك، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. ونقف هنا وللحديث تتمة وندع مجالا للأسئلة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
وإلى فقرة الأسئلة، يقول حفظكم الله يا شيخنا، نعلم أن أسانيد القراء لا ينطبق عليها علم الجرح والتعديل الحديثية، ف فلماذا مع أن القرآن والسنة عنوان لا يفترقان؟
لأن القرآن حملته الأمة، والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على الأمة، وكان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويسمعونه، فالأمة كلها حملت القرآن، وتسابق الصحابة على حفظه، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب وحي من أول لحظة نزل القرآن، كان القرآن يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وسائل كتابته وسائل بدائية في ذاك الوقت، لكن كان من حفاظ القرآن من الكثرة الكاثرة، بحيث ما بلغ التواتر وهو أعلى مرتبة في الصحة. فهذا مثلا عبد الله الداري المكي قارئ مكة، قرأ قراءته كان يقرأ بها في المسجد الحرام، وأهل مكة كلهم كانوا يستمعون لهذه القراءة ويتلقونها. هذا ابن عامر كان أهل الشام كلهم يقرأون بقراءته. هذا نافع، هذا أبو جعفر شيخه، صلى وراءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان قارئ المدينة 60 سنة وهو إمام في المسجد النبوي. فالقرآن لا يحتاج إلى، لأن الأمة كلها حملته، وما حمله أفراد أحد. وثم إن القرآن له أركان لصحة القراءة، 3 أركان جمعها الحافظ للجزري في المقدمة، فقال فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان، وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة. فعثمان رضي الله عنه حينما جمع المصاحف، جمع المصاحف على جمع من الصحابة، الصحابة كلهم أجمعوا على فعله، وأرسل هذه المصاحف مع كل مصحف معلم يقرأ بما يتضمن مصحفه بما يحوي رسمه. فمثلا أرسل السائب بن يزيد إلى أهل مكة ليقرأ لهم بالمصحف المكي، فأهل مكة كلهم ما اعترض أحد على هذا المصحف، وكلهم قرأوا بهذا المصحف، وهكذا جاء تواتر القرآن وتواتر القراءات. فأما الأحاديث فتفرق الرواة في الأمصار لجمعها، والجمع الشامل للسنة كتب بعض السنة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أشياء يسيرة جدا. الصحيفة الصادقة اكتبوا لأبي شاء، ايش نسبة هذا من بين الأحاديث اللي تبلغ 100,000؟ لكن الجمع الشامل للسنة كان في زمن عمر بن عبد العزيز، فاحتاج الوقت إلى النظر في الرجال في حملة هذه الأحاديث، واحتاج إلى الجرح والتعديل. أما بالنسبة للقرآن فالقرآن قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على أمام آلاف مؤلفة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان في الصحابة من يتخلف عن الصلاة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الآية فيقرأ بها فيتلقاه عنها الجمع الغفير آلاف ويأخذونها. فهذا لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه رواية الأحاديث من الجرح والتعديل، والله أعلم.
وننتهي بهذا السؤال لأن الوقت قد أدركنا. شيخنا حفظكم الله، في قريتنا من يدرس كتاب الله على 10 قراءات، ولكنه سدي متشدد ويطعن في علماء السنة كالشيخ ابن باز والألباني رحمهما الله تعالى، فهل نتعلم علم القراءات عنده؟
هل يطعن في الحلقة أثناء تلقي القرآن أم أنه يطعن دائما؟ هذا وصف له. إذا لم يكن موجودا، إذا لم يكن غيره موجود يقرأ هذا، يعني هو انفرد بهذا العلم، فلا يسمح بالأخذ عنه ما دام هذا وصفه وحاله وهذا حاله. ثم إن الواجب على طالب العلم ليس أن يحيط علما بال10 قراءات ولا بال7 قراءات، الواجب عليه أن يعرف قراءة يقرأ بها يتعبد بها ربه. فإذا كان هذا حاله يضع في العلماء